الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإسماعيلي رحمه الله: ويقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه كيفما تصرف بقراءة القارئ له وبلفظه ومحفوظا في الصدور متلوا بالألسن مكتوبا في المصاحف غير مخلوق. ومن قال بخلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. مسألة خلق القرآن من أقدم المسائل خلافا بين أهل السنة والمعتزلة، وما ذاك إلا أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام لله جل وعلا، فهم ينكرون أن الله تعالى يتكلم، ويرمون من أثبت الكلام لله تعالى بأنه مشبه وممثل، لاعتقادهم أن الكلام لا يخرج إلا من بين الشفتين ومن اللسان واللهوات ومن الحنجرة التي تدفعه بالنفس وبالهواء، وهذه إنما هي في المخلوق. قالوا: فإذا قلنا إن الله متكلم فلا بد أن يكون كلام الله مثل ما نعقله، أي أنه يخرج من هذه المخارج التي يخرج منها كلام البشر، فيكون ذلك تشبيها. وهذا هو الذي دفعهم إلى إنكار صفة الكلام، فأنكروا ما أخبر الله تعالى عنه من أنه كلم موسى، والآيات التي في الكلام مرت مثل قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، ومثل قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وما أشبه ذلك. فكثيرا ما يذكر الله تعالى أنه يتكلم. قال تعالى: منهم من كلم الله، يعني موسى. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولا شك أن هذا دليل صريح على أنه تعالى كلم موسى عليه السلام. وقد ذكروا أن بعض المعتزلة جاء إلى أبي عمرو القارئ، وهو أبو عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة، وطلب منه أن يقرأ هذه الآية بنصب الاسم الشريف. قال: اقرأها وكلم الله موسى تكليما. وقصده بذلك أن يكون موسى هو المتكلم الذي كلم الله، وألا يكون الله مكلما لموسى. ولكن أبا عمرو رحمه الله كان ذا فطنة وفهم، فقال: هب أني قرأت هذه الآية، أو أنت قرأتها كذلك، كيف تصنع بقول الله تعالى في سورة الأعراف: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي وعرف أن هذه الآية لا حيلة في تحريفها أو تغييرها. وذكر شيخ الإسلام أن المعتزلة حرفوا قوله تعالى كلم الله وكلمه تحريفا معنويا، وقالوا: التكليم هو التجريح، فكلمه عندهم يعني جرحه بأظافر الحكمة، ويريدون بذلك نفي أن يكون الله كلمه بكلام سمع. وأصل التكليم المخاطبة، والعرب إذا أرادوا بالتكليم التجريح فلا بد من قرينة تدل عليه، وليس في القرآن هذا المعنى، وإن كان مستعملا في اللغة. وفي الحديث: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك، كما في الصحيحين. فتأويل التكليم بالتجريح بعيد جدا، لأن المتبادر إلى الذهن أنه الكلام. وينتقد تأويلهم بأدلة أخرى، منها التصريح بالكلام. قال تعالى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فصرح بالكلام ولم يقل بتجريحي ولا بتكليمي، فلا حيلة لهم في أن يردوا هذه اللفظة. ومنها آيات النداء، كقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وكقوله تعالى: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن. ولا شك أن النداء لا يكون إلا بكلام مسموع، فهو يرد تأويلهم للتكليم بأنه التجريح، والنداء كلام مسموع بصوت يسمع ويظهر، كذلك الكلام الذي حكاه تعالى عن نفسه لموسى وخاطبه به كلام صريح في قوله تعالى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وهذا الكلام الذي ناداه به هو قوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، كذلك أيضا قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، وهذا أيضا كلام صريح. وكذا قوله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إلى آخر الكلام. هذا هو الذي سمعه من ربه أنه ناداه بهذا الكلام إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. كذلك قوله تعالى لما ذكر أنه نودي بالوادي المقدس أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان. لا شك أن هذا هو الكلام، فهل يقال إن هذا تجريح؟ لا شك أن المعتزلة في تأويلهم وتكلفهم وقعوا في تحريف الكلم، أشبهوا فيه اليهود الذين يحرفون الكلم عن مواضعه. ومشهور أن أول من أظهر ذلك هو الجعد بن درهم لما قرأ في القرآن أن الله كلم موسى وأن الله اتخذ إبراهيم خليلا والخليل هو الحبيب، أنكر ذلك وقال ما كلم الله موسى ولم يتخذ أحدا خليلا ولم يكن الله يحب أحدا، فاشتهرت هذه المقالة عنه أي عن الجعد بن درهم، فقتل في القصة المشهورة التي ذكرها البخاري بسنده في خلق أفعال العباد. وإن كان إسناد البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد ضعيفا جدا، وهذه القصة المشهورة أن أمير الكوفة خالدا القسري لما خطب الناس في يوم العيد عيد الأضحى وانتهى من خطبته قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول الجعد، ثم نزل فقتله ودعله بمنزلة الأضحية التي تذبح في يوم العيد أي يتقرب به إلى الله جل وعلا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله ذلك في أول النونية في قوله رحمه الله ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فذكر أن السبب أنه قال ليس إبراهيم خليل الرحمن وليس موسى كليم الرحمن ولم يكلم الله أحدا من خلقه، والأدلة على أن الله تعالى يتكلم كثيرة جدا. فمن الكتاب العزيز يذكر الله تعالى كلماته كما في قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، وتمت كلمة ربك صدقا، تمت أي وصفت بالتمام والكمال. كذلك قوله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، كذلك قوله سبحانه ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقد تكلم العلماء عن مثل هذه الآيات وقالوا: كيف تنفد كلمات الله وليست لها نهاية ولا بداية، والمخلوق له بداية ونهاية؟ ذلك لأن الله تعالى أخبره بأن بحار الدنيا لو صارت مدادا أي حبرا، وأن أشجار الدنيا جميعها صارت أقلاما، فكتب بتلك الأقلام وبذلك المداد، وجعل مع البحار مثلها سبع مرات لنفد البحر وتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام الله. فهذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. وهناك أدلة من السنة واضحة أيضا في إثبات صفة الكلام لله العلي الأعلى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. متفق عليه، ففيه أنه ينادى بصوت. وقد قال الحافظ إنها أيضا ورجت بهذه الصيغة: فينادي بصوت، على البناء للمعلوم، فينادي بصوت. فهذه رواية كما قال الحافظ في الفتح. وأما فينادى بصوت فهذه رواية أبي ذر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، كما في الصحيحين، يكلمه ربه بدون مترجم، يسمع كلام الله ويكلمه. ولا شك أن هذه أدلة واضحة. لما أنكرت المعتزلة صفة الكلام وقالوا إن ذلك يلزم منه التشبيه، بين لهم أهل السنة أنه لا يلزم منه التشبيه، فالله تعالى يتكلم كما يشاء، ولا يلزم أن يخرج كلامه من المخارج التي يخرج منها كلام الآدمي، كالقصبة الهوائية أو الشفتين أو اللسان أو نحو ذلك. فالله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء. ونحن نشاهد بعض الجمادات يخرج منها الكلام وليست لها هذه الأعضاء، فمثلا الآيات المسجلة هي جماد، ومع ذلك تسجل الكلام وتحفظه، وبعد ذلك يخرج الكلام كما هو. ولا نقول إن هذا الحديد أو إن هذه الآلات لها ألسنة ولها قصبات ولها شفاه ولهوات وما أشبه ذلك، بل يخرج منها الكلام كما دخل، فلا يلزم أن يكون هناك ما التزموه. إذن الله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء، وأن يسمع كلامه من يشاء من عباده، كما أسمعه موسى، وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وبعد أن أنكر المعتزلة هذه الصفة، يعني صفة الكلام لله جل وعلا، احتج عليهم بالقرآن، وقيل: إذا قلتم إن الله تعالى لا يتكلم نخاصمكم بالقرآن، لأن القرآن من الله تعالى وهو كلامه. فعند ذلك انتقلوا إلى حجة أخرى، وهي أن القرآن مخلوق. فقيل لهم: أليس الكلام من الأعراض؟ كيف يكون العرض مخلوقا، يعني يقوم بذاته؟ فقالوا: مخلوق خلقه كما خلق الأرض والشجر والبشر، وكما خلق الأعراض والجواهر وما أشبه. فإذا سئلوا كيف خلقه قالوا: مخلوق فقط. ويحاول خصومهم أن يجدوا جوابا واضحا منهم كيف هو مخلوق، فلا يجدون منهم ردا. فلما تمكنت هذه الشبهة أوضح العلماء رحمهم الله ما عندهم من العلم وما يعتقدونه، فأوضحوا أن القرآن كلام الله تكلم به كما شاء، وأن كلام الله تعالى ليس بمحصور بل لا يمكن حصره. كذلك أيضا الكتب التي أنزلها الله تعالى على الأنبياء، التوراة والإنجيل والزبور والصحف التي أنزلها على موسى وعلى إبراهيم، كلها كلامه. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ والألواح التي أعطاها موسى هي كلام الله، كما في قوله تعالى وألقى الألواح، وفي قوله تعالى أخذ الألواح وفي نسختها، وفي قوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. لا شك أن هذه كلها كلام الله تكلم بها كما يشاء. وإذا اعتقدنا أنها كلام الله فإننا نعتقد أنه تكلم بها حقيقة، وأنه أوحاها إلى أنبيائه من البشر بواسطة رسله من الملائكة. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني جعله الله تعالى بهذا اللسان العربي الواضح الذي يكون مفهوما للمخاطبين. فالقرآن كيفما تلي وكيفما قرئ فهو كلام الله، لا يخرج عن كلامه. إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، وإذا سمعنا القارئ يقرأه فهو كلام الله تعالى، وإذا حفظه الحافظ في صدره قلنا هذا يحفظ كلام الله تعالى، وإذا رتله قلنا هذا يرتل كلام الله تعالى، وإذا جوده فإنا نقول هذا يجود كلام الله جل وعلا. الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالى، كيفما قرئ وكيفما تلي وكيفما تصرف من قراءة القارئ وبألفاظ القراء فهو كلام الله، يحفظونه في صدورهم وهو كلام الله، يتلونه بألسنتهم وهو كلام الله، يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله. ليس شيء منه مخلوقا، منه بدأ، ابتدأ الله تعالى بكلامه وإليه يعود، كما ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان يمحى من المصاحف وينسخ من الصدور عندما لا يعمل به. وقد أخرج ابن ماجه والحاكم في المستدرك والبيهقي في الشعب من حديث حذيفة مرفوعا ولفظه وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وكذلك عند عبد الرزاق والدارمي بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو كلام الله تعالى منزل ليس منه شيء مخلوق. وإذا قرأه القارئ فإننا نقول حركات القارئ مخلوقة، وأما نفس الحروف التي يقرأها ونفس الكلام الذي ينطق به فإنه غير مخلوق، بل هو كلام الله. وكلام الله تعالى من علمه، وعلمه ليس بمخلوق لكونه صفة من صفاته. ومن ادعى أن علم الله تعالى أو شيئا من صفاته مخلوق فقد كفر، حيث جعل ربه الذي هو خالق كل شيء محلا للمخلوقات. فتنة القول بخلق القرآن تمكنت في آخر القرن الثاني، وهي شعبة من شعب الكفر الذي جاءت به الجهمية والمعتزلة من إنكار صفات الله جل وعلا. فالقول بأن القرآن مخلوق إنما هو مؤسس على أن الله تبارك وتعالى لا يتكلم، وليس موصوفا بصفة الكلام. ولكن لما وقعت الخصومة على أشدها فيما يتعلق بخلق القرآن صارت قضية خلق القرآن لافتة لما وراءها من هذه المعاني المتعلقة بإنكار ونفي الصفات عن الرب العلي الأعلى. فتنة القول بخلق القرآن تمكنت في آخر القرن الثاني، ولكن ما اشتهر الإلزام بها إلا في أول القرن الثالث، ذلك لأن الخليفة المأمون انخدع ببعض المعتزلة فقربهم. ومن أشهر من قربه المأمون أحمد بن أبي دؤاد. كان ابن أبي دؤاد لسنا جريئا في الكلام، قوي الحجة، عنده من الجرأة ومن الفصاحة والبلاغة ما جعله محلا للثقة به، فوثق به الخليفة المأمون وقربه وولاه القضاء، وصار ابن أبي دؤاد وزيرا وجليسا له. فكان من جملة ما دعا الخليفة إليه أن يبين أن هذا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم، وأن الذي يقول إن الله متكلم وإنه يتكلم فقد شبه الله تعالى بالمحدثات ويكون بذلك كافرا، حتى أدى الأمر إلى قتل كثير من أهل السنة ومن العلماء بسبب تمسكهم بهذا الأمر وامتناعهم من القول بخلق القرآن. وكان من الذين تحملوا وصبروا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، فقد أصر على أن يصبر على الحبس وعلى الضرب، فضرب وجلد مرات، وكذلك مات البويطي رحمه الله تعالى في سجنه، وكذلك عذب العلماء عليهم الرحمة، بل قتل الواثق أحمد بن نصر من أجل هذه المسألة وأضرى بها فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا. لما استدعى المأمون الإمام أحمد دعا الإمام ربه ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه أحمد، ولكن المأمون أوصى أخاه المعتصم بأن يستمر في هذه الفتنة، فاستمر فيها وحبس الإمام أحمد، وبقي أحمد سجينا مدة طويلة، وجلد مرات كثيرة، لكنه رحمه الله تحمل وصبر. جاءه ابن أبي دؤاد وقال: يا أحمد، قل في أذني إن القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال له أحمد: يا ابن أبي دؤاد، قل في أذني إن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى أخلصك من عذاب الله عز وجل. وفي بعض التراجم أنه قال، يعني أحمد قال له: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت وسلمت، ثم قمت فكبرت وقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد فلم أقدر، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية السجن، يقول أحمد، فإذا القرآن مسجا ميت، فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. فقال له: ويلك يا أحمد، والقرآن يموت. فقال له أحمد: فأنت كذا تقول إنه مخلوق، كل مخلوق يموت. فقال المعتصم: قهرنا أحمد، قهرنا أحمد. فانتبهوا أن هذه حجة عليهم، فلو أن القرآن مخلوق فإن المخلوق يموت ويأتي عليه الفناء. الحاصل أن القرآن حروفه ومعانيه كلام الله غير مخلوق، ومسألة الكلام من أقدم المسائل الخلافية بين أهل السنة والمبتدعة، حيث أنكر المبتدعة أن الله تعالى متكلم، ثم احتج عليهم بالقرآن فادعوا أن القرآن مخلوق، فطال الخصام وعم النزاع بينهم وبين أهل السنة في تفنيد شبهاتهم وفي الرد عليها. واتفقت كلمة المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتابي. فالقرآن عين كلام الله الذي تكلم به وحيا، وسمعه منه رسوله الملكي أي جبريل، وبلغه إلى رسوله البشري وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيه حكم وأحكام وأوامر ونواه وقصص وأمثال وعبر ومواعظ ووعد ووعيد ومحكم ومتشابه ومطلق ومقيد، كل ذلك كلام الله تعالى، وقد تكفل الله تعالى بحفظه وتولى ذلك حتى وصل إلينا كما هو، نحفظه في الصدور ونكتبه في السطور ونتلوه بالألسن ونسمعه بالآذان، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله حروفه ومعانيه. فنرد على الذين قالوا إنه مخلوق كالمعتزلة بأن الله تعالى سماه كلامه في قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، ومعلوم أنهم يسمعونه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة الصحابة رضي الله عنهم، مع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله. وكذلك قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ومعلوم أنه لا يسمعه إلا من القراء، ولا يسمعه من الرب تعالى، بل يسمعه بواسطة القراء. كذلك قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. وقد أثبت الله تعالى لنفسه القول في آيات عديدة، قال تعالى: والله يقول الحق، وقال تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال تعالى: قال الله إني منزلها عليكم. لا شك أن القول هو الكلام. كذلك يرد على الأشاعرة الذين يدعون أن القرآن عبارة عن كلام الله جل وعلا، وأنه ليس هو كلام الله عينا، وذلك أنهم اعتقدوا أن الله تعالى لا يتكلم بمثل هذه الحروف، وقالوا: كلام الله هو المعاني دون الألفاظ. وشبهتهم بيت ينشدونه كثيرا: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يرددون هذا البيت ويقولون: هذا قول لشاعر عربي يجعل الكلام هو المعنى لا اللفظ. وبحث العلماء عن هذا الشاعر من هو، فقيل هو الأخطل، ولم يوجد هذا البيت في ديوان الأخطلي المشهور. فهذا البيت ليس في ديوان الأخطلي المطبوع، بل أنكر بعضهم أن يكون من شعره، وقال بعضهم إنه فتش ديوان الأخطل ولم يجده. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا يروى عن أبي محمد الخشاب. فبحث العلماء عن قائل هذا البيت الذي جعلوه عدة في الاحتجاج في هذه المسألة العقدية الكبيرة. بعضهم روى هذا البيت وأنشده بلفظ: إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب على تقدير ثبوته عن الأخطل. ولكن هذا الشاعر، حتى لو ثبت أن البيت له، هذا شاعر نصراني تمسك بالنصرانية ولم يدخل في الإسلام، وكان من العرب من بني تغلب، والنصارى قد ضلوا في معنى الكلام، واعتقدوا أن عيسى هو نفس الكلمة. فعلى هذا يكون هذا الشاعر تكلم به على معتقده الباطل، فلا يكون حجة. هذا من أدلة الأشاعرة، بيت الأخطل. كيف يقبلون هذا البيت ويعتمدونه في الكلام الذي هو أوضح شيء؟ هم يقولون إن الكلام هو المعاني، وأما الحروف التي تسمع فليست كلاما، وهذا مخالف للحس، مخالف للظاهر. العرب لا يسمون الساكت متكلما، فمعلوم أنه ما دام ساكتا فلا ينسب إليه كلام، ولو حدث به نفسه ولو تصور في قلبه أشياء فلا يعد متكلما وليس بمتكلم، هو ساكت صامت. إذن فالكلام هو ما ينطق به، وهذا هو الصحيح. فالقرآن كلام الله، هو عين الحروف والكلمات والآيات والسور الموجودة التي ذكرها الله تعالى للمشركين وتحداهم بها في قوله تعالى: فليأتوا بحديث مثله. والمراد بمثل هذا الكلام الذي هو حروف ومعان. وفي قوله تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ليس المراد المعاني دون الحروف، ولا المراد الحروف دون المعاني، المراد الألفاظ والحروف والمعاني جميعا. هو الذي قال المشركون فيه: إن هذا إلا قول البشر، يريدون به حروف وكلمات ومعاني هذا القرآن. فبطلت بذلك دعوى الذين يقولون إن الكلام هو المعنى دون اللفظ. والسلف رحمهم الله بدعوا وشنعوا على من يقول إنه مخلوق، وجعلوهم جهمية معتزلية مبتدعة منكرين لصفة من صفات الله تعالى. وقد ذكر المؤلف رحمه الله عبارة قد ترد في بعض كلامهم، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. فهذه العبارة عبارة محتملة، فلأجل ذلك نهى عنها السلف رحمهم الله وشددوا في النهي عن استعمالها، وبدعوا من يقول لفظي بالقرآن مخلوق، لأنه قد يكون مرادهم باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله. فإذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا يحتمل المعنيين، يحتمل أن يريد باللفظ الملفوظ، ويحتمل أن يريد باللفظ حركات القارئ. ومعلوم أن حركات الإنسان مخلوقة، حركات فمه وشفتيه ولسانه وقصبته الهوائية ونفسه، فالإنسان بحركاته وبأفعاله مخلوق، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإذا قصد الإنسان أن حركاته مخلوقة فهذا صحيح، وعلى هذا بيّن العلماء أن أفعال العباد مخلوقة. أما إذا كان يريد باللفظ الملفوظ فإن القرآن كلام الله، ولو تلفظ به من تلفظ فهو كلام الله كيفما قرئ وكيفما تلي وكيفما نسخ وكيفما سمع. وقد عبر شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية بعبارة واضحة فقال فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا، لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. ولأجل ذلك نقول إذا سمعنا من يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، أو يتكلم بقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، إذا سمعنا هذا قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه هو الذي ابتدأه وليس بكلام الذي أداه. كذلك إذا سمعنا من يقول مثلا سأقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قلنا هذا كلام الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله فإننا نقول إنه كلام الله، فنقول مثلا قال الله تعالى عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، وقال الله تعالى عن إبليس فبعزتك لأغوينكم أجمعين، وقال تعالى عن نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وقال تعالى عن موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني ذكر الله تبارك وتعالى قول موسى، فيكون القول لموسى، ولكن بعدما حكاه الله تعالى في القرآن أصبح من كلام الله جل وعلا. فعبارة السلف رحمهم الله إذا أرادوا التعبير الواضح يقولون القول قول الباري والصوت صوت القاري، القول قول الباري والصوت صوت القاري. والمعنى القول الذي نسمعه والذي هو كلام هو قول الباري سبحانه، والصوت الذي يقرع الآذان هو صوت القاري. فيقال استمعوا للقرآن بصوت القارئ فلان ابن فلان، فصوت القارئ وحركاته لا شك أنها مخلوقة، وأما نفس المقروء الذي هو كلام الله فإنه ليس بمخلوق بل هو كلام الله، وكل شيء يضاف إلى الله صفة فليس بمخلوق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.